بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حكام بن سلم وفي المعروف حكام بن سليم وفي نسخة حكام بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء أي بحديث من فارق الدنيا. الحمد لله يجزيكم الله ويصلح بالكم. من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك بالله شيئا فارقه الله عنه راض. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف، التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد المشركين، وكل عهد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل 4 أشهر من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. هكذا رواه مختصرا. وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصيف الثالث قتال المنافقين في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. لكن ما على المنافقين سيف، إنما المقصود به السيف أي جهادهم، أما المنافقون ما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيف البتة. والرابع قتال الباغين في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك: والسدية منسوخة بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. والقول بالنسخ فيه نظر. وقال قتادة بالعكس، وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى للنبي صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة أنفسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأجبه إلى طلب طلبته التي إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من الدين تقيم عليه به حجة الله ثم أبلغه مأمنه، أي وهو آمن مستمر الأمان. حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والبرود ما كان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم أحدا، الذين يرسلون من أماكن أخرى، لولا أن لا نقتل البرود لقتلتك. البريد هو الرسول. وهكذا المستأمن إذا استأمنك فأجبه إلى طلبته، أمنه وذكره. وبعد التأمين والتذكير يرجع إلى أهله سالما. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمانا مثل هؤلاء، إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية، قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في قضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم أخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلم الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلم رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. هذا المرسول يؤمن بأن مسيلم رسول الله وما قتله، مشرك، إلا أنه ما يقتل البرد، الرسل ما يقتلهم. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة، ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه، لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، إما جاء برسالة من بلاده من بلاد الكفر أو جاء لتجارة أو جاء لطلب صلح أو مهادنة، إما صلح ككل وإما مهادنة لمدة أشهر لمدة أيام، أو جاء بحمل جزية يحمل جزية الكفار المسلمين أو نحو ذلك من الأسباب وهو ما زال كافرا، وطلب من الإمام إمام المسلمين أن يؤمنه فيؤمنه، ومن اعتدى عليه يكون قد اعتدى على أمان ولي الأمر. ولكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، وأيضا لا يجوز أن ينشر فسادا، يعني لا يمكن للإقامة في بلاد الإسلام، يكفي حاجته ويمشي، ولا يجوز كذلك أن يؤذن له أو يسمح له بنشر فساده ودعوته وكفره في أيام قليلة ولا كثيرة. نعم الكفار يدعون، لكن لا تكون دعوة ظاهرة مسموح لها مأذون لها. ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة، قولان: عن الإمام الشافعي وغيرهم لما رحمه الله. أما الأربعة فيجوز، وأما ما فوقها إلى السنة ففيه خلاف. إذا أذن له ولو إلى سنة بهذه الشروط فإنه يجوز تنفيذ أمانة. كل هذا يدل على أن ديار المسلمين ليست ديارا للكافرين لإقامتهم ولا لنشر فسادهم، ويدل أيضا أن إقامة الكافرين بين المسلمين إقامة مضيقة في حدود بدون نشر فساد دون نشر شر، ويدل أيضا على أن إقامة عند الحاجة يدل لهم عند الحاجة. وهكذا يدل على أن بقاء الكفار بين المسلمين يضرهم، ومن أجل هذه الأضرار لا يشرع بقاءهم بين المسلمين. ويدل على التميز بين الكفار والمسلمين كل على حدة، بحيث أن مخالطة الكافرين تسبب تشويها للمؤمنين وضررا وتشبها وفسادا في الدين. فهذه أحكام جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب حافل كبير سماها أحكام أهل الذمة، منها أنهم إذا استؤمنوا بهذه الأمور. إلهنا جزاكم الله خيراً.